إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في هذا المجلس، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم جل وعلا، وأن يزيدنا به إيمانا وإقبالا على طاعة الله تعالى. المسلم إذا تعرف على قضاء العبادة يقوم بها وتعرف على مقاصدها، هذا يعينه على الإقبال على طاعة الله، ويستشعر ما في هذه العبادة التي يؤديها من مقاصد وحكم، فيطمئن قلبه إذا عبد الله ويزداد عبودية ومحبة لله، ويشعر بحلاوة الإيمان ولذة الطاعة. ولذلك هذه المحاضرة الإخوة ليست خاصة بمن سيذهب إلى الحج إن شاء الله، بل كل مسلم بحاجة إلى أن يتعرف على جمال العبادات في الإسلام من صلاة وصيام وحج وزكاة، فيحقق العبودية في هذه العبادات، لأن هذه العبادات الإخوة ليست مجرد حركات في الظاهر وأقوال نقولها بلساننا، لا، هذه العبادات والله في غاية العظمة والجمال، لأن الذي شرعها هو ربنا جل وعلا الحكيم الرحيم جل وعلا. والله تعالى يقول: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ماذا سمى الله تعالى دين الإسلام في هذه الآية؟ نعم، صبغة الله. صبغة الله، تنظر إذا صبغت الجدار بصبغ أو الطاولة بصبغ كيف يكون الجدار جميلا، يكون فيه زينة. هكذا المسلم لما يدخل هذا الدين وينصبغ بالعبادات في هذا الدين، ففي الحقيقة هذه العبادات جمال وزينة، وبها يتزين المسلم ويطمئن ويسعد في الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، زينه في قلوبنا بأن نشعر بحلاوة الإيمان ولذة الطاعة. وعبادة الحج أيها الإخوة من أعظم العبادات التي ترسخ محبة الله تعالى في قلب المسلم، وترسخ الذل لله جل وعلا في قلب المسلم، فيها مقاصد عظيمة وفضائل جليلة. وللأسف بعض المسلمين لا يفقه معنى الحج ولا يعرف حقيقة الحج، بل ربما دخل بعض أعداء الإسلام على المسلمين من هذه العبادة، يقولون: أنتم تطوفون بحجر وتقبلون حجرا وترمون حجارة وتصلون إلى بيت من حجر وما شم رائحة الإيمان في هذه العبادة العظيمة المباركة عبادة الحج. ابن عمر رضي الله عنه نظر إلى جموع الحجيج في الموسم فقال رجل بجانبه: ما أكثر الحجيج؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أقلهم. سبحان الله، ما الذي قللهم وهم في أعيننا كثير وكثير؟ لنسأل أنفسنا الإخوة: هل نحج كما يحب الله ويرضى؟ هل نحج حجة محبة لله، حجة إنابة إلى الله؟ هل نحج حجة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم؟ هل نحج حجة إحسان كأننا نرى الله في حجنا؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل نفهم حقيقة الحج وروح الحج وأسرار الحج ومقاصد الحج إذا حججنا؟ فنرجع من حجنا وقد تغيرت عباداتنا، تغيرت صلاتنا، تغيرت معاملاتنا، تغيرت أخلاقنا، تغيرت حياتنا كلها. هل نحج هذا الحج؟ يقول شريح رحمه الله: الركب كثير والحاج قليل. يعني قليل من الناس من يحقق مثل هذه المعاني العظيمة في حجه. ونحن نرجو من الله تعالى الخير ونوفق عامة المسلمين للإحسان في عبادة الله تعالى. الحج أيها الإخوة من أعظم مقاصده ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كلام بديع له في مفتاح دار السعادة، فقال في معنى كلامه لما ذكر حكم بعض العبادات، قال بعد ذلك: وأما الحج فشأن آخر. الحج شأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم. يعني لا يعرف حقيقة الحج إلا الموحدون، التوحيد الصافي لله، المحبون لله، المشتاقون للقاء الله، هذا الذي يفهم حقيقة الحج. لا يعرفه، لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وهو أجل من أن تحيط به العبارة. ثم كشف عن شيء من مقاصده فقال: وهو خلاصة هذا الدين الحنيف ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله. تأملوا كيف يسمي الحج ماذا؟ معونة الصلاة. والله الإخوة، الذي يحج حجة محبة لله وإنابة، حجة يفقه فيها حقيقة الحج، صلاته تختلف. إذا صلى بعد ذلك صلاته تكون لها طعم آخر، يشعر فيها بخشوع آخر. معونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله. قال: فإنه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة لله جل وعلا. ثم زاد رحمه الله في الكشف عن مقصوده فقال: وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته. وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته، فنفسهم في طريقهم إلى بيت الله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه حقيقة الحج. انظر في نفسك إذا حججت ماذا تفعل؟ تترك بلادك وأهلك وزوجتك وأولادك ومالك وتجارتك، بل تنخلع من الدنيا، تخلع لباسك وتلبس لباس الموتى، لباس الذل، وتسافر إلى بيت الله. والمقصود إذا ذهب الرجل إلى بيت صاحبه ليس المقصود أن ينظر إلى جدران البيت وأثاث البيت أبدا، بل المقصود ماذا؟ المقصود صاحب البيت. فهكذا الحاج في حقيقته هو مسافر إلى الله، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. تأملوا الإخوة إلى جمال الإسلام، كيف شرع هذه العبادة العظيمة والله التي لا يعرفها حق المعرفة إلا المحبون لله. الإسلام لا يريد أن تكون هذه المعاني، معاني الإيمان والمحبة لله والشوق للقاء الله، معاني نظرية في القلب، لا، بل يريد من المسلمين أن يشعروا بهذه المعاني حقيقة في واقعهم في حياتهم. فشرع لنا مختلف العبادات التي ترسخ العبودية وترسخ محبة الله والذل لله تعالى في القلب. ولما كان من أعظم صور المحبة أن تزور محبوبك، أن تزور محبوبك وتلتقي به وتقترب منه، شرع الله تعالى هذه العبادة. الآن مستحيل أن يرى المسلم ربه في الدنيا حقيقة، هذا مستحيل، هذا يكون بإذن الله. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل الجنة، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في الجنة، في أعلى جنة الخلد في الفردوس الأعلى. في الدنيا هذا مستحيل. طيب كيف يكون هذا المعنى محققا في حياة المسلم؟ الله تعالى هكذا بحكمته ورحمته جعل في الأرض بيتا، بيتا عظيما، هو بيته جل وعلا الكعبة في وسط الأرض، لتنذر أم القرى ومن حولها. حتى اكتشف هذا علميا الآن أن مكة هي مركز العالم، مركز الأرض. ودعا الناس، دعا الناس لزيارة بيته، فكأنك إذا زرت البيت كأنك تزور الله جل وعلا. الله أكبر، عبادة عظيمة مبنية على الإخلاص المحض والمحبة الخالصة لله، تترك كل ما سوى الله وتهاجر إلى ربك جل وعلا. ولذلك تأملوا إلى آيات الحج في القرآن، كيف يفتتح الله تعالى الآيات في سورة البقرة بالإخلاص لله تعالى، وأتموا الحج والعمرة لله، إخلاصا لله. ثم تجد في ثنايا الآيات في سورة البقرة التركيز على ذكر الله في الحج، لأن أعظم علامات المحبة كثرة ذكر المحبوب. أنت إذا كنت تجلس في مجلس وكلما جلست في مجلس يتحدث عن السيارات، وآخر كلما جلس في مجلس يتحدث عن العقارات، وآخر كلما جلس في مجلس يتحدث عن الأسهم والدنيا، هذا يدل على تعلق قلب بهذا المحبوب فيكثر من الحديث عنه. وآخر إذا جلس في مجلس همه أن يذكر الله ويذكر الناس بقول الله تعالى، بكلام الله، بكلام رسول الله. هذه القلوب قدور، وهذه الألسنة مغارفها، وكل إناء بما فيه ينضح. فتجد في آيات الحج سورة البقرة التركيز على إبراز ذكر الله تعالى. تأمل، فالآيات كلها تدور على تقوى الله وذكر الله والاستغفار لله، لأن الحج هو هكذا حقيقته ذكر الله ومحبة الله. قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفات واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهكذا ترى آيات الحج في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. افتتحت بالإخلاص والتوحيد لله تعالى. في ثنايا الآيات: واذكروا الله في أيام معلومات، أو ليذكروا الله في أيام معلومات. وفي ثنايا الآيات: حنفاء لله غير مشركين به. وهكذا ترى آيات الحج. ثم كذلك الحج عباد الله من أعظم مقاصده أنه يعلق قلب المسلم بيوم القيامة بالآخرة. لباسك في الحج لباس الموتى، ويقف الحجيج في صعيد عرفة في صعيد واحد بلباس واحد تحت حر الشمس، يجأرون إلى الله بارتفاع الأصوات واختلاف اللغات كأنه يوم الحشر، موقف الحساب. ولذلك تأملوا في القرآن كيف افتتح الله تعالى سورة الحج بماذا؟ قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. واختتم آيات الحج في سورة البقرة بقوله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة مودع، قال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. حجة مودع. وهذه المقاصد العامة للحج. ونسير معنا الإخوة في هذه الليلة إلى بيت الله الحرام بقلوبنا نتفكر شيئا من الحكم والمقاصد في مناسك الحج. وجميل بالمسلم مع كل عبادة أن يتعرف على مقاصدها وأن يتعرف على فضائلها، لأن النفس تتشوق للعبادة إذا عرفت الفضائل والمقاصد، ويزداد تحقيقك للعبودية والخشوع في العبادة. الحج لا تخفى عليكم فضائله، فضائل عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. كما ينفي الكير، هذه الآلة التي ينفخ بها الحداد الحديد والذهب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة جزاء إلا الجنة. قال: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. الإنسان في الدنيا خاف من ماذا؟ يخاف من الفقر، يعمل نهاره لأجل ماذا؟ لأجل أن يستغني عن الناس وما يحتاج إلى الناس، يخاف من الفقر. الحج ينفي عنك الفقر، لأنك تسافر إلى ربك فيغنيك جل وعلا، وينفي عنك الذنوب. والإنسان في الآخرة يخاف من ماذا؟ يخاف من الذنوب. فتأمل كيف أن الحج فيه مصالح الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق لا معصية وإصرار على المعاصي في الحج، ولا جدال في الحج، تريد حجا مبرورا هكذا. وقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، للنساء جهاد؟ قال: لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. فالحاج مجاهد في سبيل الله. وستأتي معنا فضائل لكل عمل من أعمال الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا في مسجد الخيف بمنى جاءه رجلان يسألانه، فسألاه عن فضائل أعمال الحج، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفضائل فضيلة فضيلة: ماذا لنا إذا خرجنا من البيت، وماذا لنا إذا طفنا بالبيت، وماذا لنا إذا صلينا ركعتين، وماذا لنا إذا سعينا بين الصفا والمروة، و تأتي معنا في هذه الرحلة المباركة. الآن أنت تريد الحج وقررت الذهاب للحج، قبل كل شيء تقف مع نفسك، تسأل نفسك سؤالا، تقول: من الذي ألهمني أن أحج هذه السنة؟ من الذي شرح صدري للحج؟ من الذي يسر لي أسباب الحج؟ هو الله جل وعلا. الله تعالى كتب أسماء الحجيج في هذا العام، مكتوبة أسماؤهم، لأن الحجاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الحجاج والعمار وفد الله، الله تعالى اختارهم واصطفاهم لأن يحجوا بيته، كفى بهذه الإضافة شرفا. وفد الله هو الذي اختارك، هو الذي اصطفاك. هكذا تخاطب نفسك، تقول: سبحان الله، الحمد لله أن شرح الله تعالى صدري للحج وألهمني حب الحج، هذا اختيار من ربي جل وعلا، أدخلني في وفده، كرامة وأي كرامة. جلس علي بن الموفق رحمه الله قبل موسم الحج بأشهر يتفكر: وهل يعزم على الحج هذه السنة أو لا، وقد حج 60 حجة؟ فنام، فإذا بآت يأتيه في المنام يقول له: يا ابن الموفق، هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ أنت هل تفتح باب بيتك إلا لمن أحببته؟ هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ فطوبى لمن حمله المولى إلى المقام الأعلى، توفيق من الله تعالى. تستشعر لما ترى الحجيج والوفود من كل بلاد تفد للحج، تسأل نفسك، تقول: سبحان الله، هؤلاء بالملايين، يا ترى أيهم أقرب إلى الله؟ ما ترتيبي أنا عند الله من بين هذه الملايين؟ هل أنا من 1,000,000 الأوائل أو من 1,000,000 الأواخر، أو أنا من 100 الأوائل أو من 10 الأوائل؟ الله أعلم. نظر ابن عمر إلى رجل رث الهيئة فقيرا، فقال: هذا من الحجيج. ما تدري، الحج يحج فيه العلماء والدعاء والعوام والفقير والغني والحاكم والمحكوم، ما تدري من السابق عند الله، ما تدري، لعل هذا الفقير بسبب انكساره وافتقاره إلى الله فاز بدرجات عالية في الحج، ما تدري. فتسأل الله تعالى أن يجعلك من المسارعين السابقين.
إذا أردت أن تخرج إلى الحج تغتسل الإحرام، ونذكر هذا في البيت لأنه هذا الذي يتيسر الآن. في بيتك تغتسل غسل الإحرام، وكل شيء في الحج سبحان الله يذكر بالآخرة ويذكرك بالله، تعبد الله كأنك تراه في كل عمل. لما تغتسل تسأل نفسك سبحان الله، الصلاة قبلها وضوء، لكن هنا أغتسل للحج للعمرة حتى أفد على الله وأنا طاهر، أغسل جسمي كاملا. ليست المسألة زيارة بيت من بيوت الله في الأرض عموما، لا، المسألة زيارة بيت الله الأعظم الكعبة. فلما كان الأمر عظيما كانت البداية عظيمة بالغسل، فأغتسل تعظيما لله، أنا سأجد على الله، هكذا تخاطب نفسك وأنت تغتسل، هذا الغسل تعظيما لله. وأرجو من الله أن يغسل قلبي من الشهوات والشبهات والهوى وحب الدنيا والحسد والبغضاء، كما أن هذا الماء يغسل جسمي. ما الفائدة أن تفد على الله بجسم طاهر والقلب متدنس؟ وأنت الآن تغسل نفسك بنفسك، ولكن سيأتي عليك يوم يغسلك المغسل، تتذكر هذا اليوم الذي ستوضع فيه على خشبة الغسل وتقلب يمينا ويسارا يغسلك المغسل، تصب الماء البارد على جسمك. أما أهل النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. لا إله إلا الله. إذا كان الناس يرجون المغفرة في عرفات، أنا أرجو المغفرة هنا من أول لحظة في الحج عند غسلي، أن يغسل الله تعالى ذنوبي. تخرج تودع أهلك، تقبل رأس أمك، وتودع زوجتك وأولادك، تودع والدك، تقول لهم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، تشعر بحزن ألم فراق الأحبة والأهل، لكن تتذكر أنك الآن تخرج باختيارك من بيتك، لكن غدا سيأتيك ملك الموت وينتزعك من بين أظهرهم. خرج بعض السلف مع رفقته إلى الحج فدمعت عيناه، فقيل لعله تذكر أهله، فقال لا والله إني تذكرت بهذه الرحلة، الرحلة إلى الدار الآخرة. تخرج من بيتك تشعر بلوعة الفراق، مع هذه اللوعة تشعر بلذة التوحيد، تقول يا رب أنا تركت هؤلاء لمن؟ لأجل من؟ تركتهم لأجلك، تشعر بحلاوة في قلبك إذا استشعرت أنك تترك أهلك ومالك ولدك لأجل الله، لأجل محبتك لله، أنت تهاجر إلى الله الآن. فلا شيء له قيمة في قلبي إلا الله جل وعلا، تشعر بلذة التوحيد أنت تترك أهلك. تخرج من بيتك فتشعر بكرم الله عليك، هذه وفادة على الله، أمره عظيم. من أول ما تخرج من بيتك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا ترفع ناقتك خفا ولا تضعه إلا كتبت لك حسنة ومحيت عنك خطيئة ورفعت درجة. الله أكبر. من أول ما تخرج من بيتك تتذكر بهذا السفر، السفر إلى الدار الآخرة. بكى أبو هريرة رضي الله عنه في سياق الموت فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي على قلة زادي وبعد سفري. أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى أكثر من 5000 حديث راوية الإسلام يبكي على قلة زاده وبعد سفره. سفر، نحن الآن نسافر ساعتين أو ثلاثة، لكن غدا ستسافر سفرا عظيما طويلا شاقا من الموت إلى القبر والحياة البرزخية، ثم الأهوال يوم القيامة من هول إلى هول، ثم إما إلى جنة وإما إلى نار. صلى الله تعالى أن يرحمنا. ودائما أربط كل شيء بالدار الآخرة. الناس المطار يختلفون ويزنون الحقائب، وهذه وزنها ثقيل وهذه وزنها كذا، تذكر وأنت ترى هذا المشهد: غدا سآتي يوم القيامة أحمل حسناتي وسيئاتي. تعد العدة الآن، تجهز الشنطة وتضع، ما تنسى شيء من طعام من لباس من حتى نعل الحمام تحمله معك. كيف ما استعد للسفر إلى الآخرة؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الآن يزنون الشنط في المطار، غدا ستوزن الحسنات والسيئات. الناس يعيشون في عالم، والحاج الذي يحج حجة الإحسان كأنك تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله كأنك تراه، كأنك تعيش عالم آخر. تسافر عند الميقات تتذكر حكمة الله تعالى، سبحان الله، نلبي من هذا المكان، لماذا؟ كان بالإمكان أن تلبي عند الكعبة في مكة، تقول لبيك اللهم بعمرة وتعتمر. لا، بيت الله عظيم، قبل مسافة طويلة تلبي إذا أردت أن تعتمر أو تحج. ثم أيضا يتهيأ القلب، تلبي وتلبي إلى أن تصل مكة، إلى أن تصل الحرم، فيتهيأ قلبك، يخشع القلب لأداء هذه المناسك بخشوع. عند الميقات تخلع ثيابك وتلبس لباس الإحرام، سبحان الله، هذا اللباس يصبغ قلب الحاج بصبغة الموت والزهد والانقباض عن الدنيا والإقبال على الآخرة. تلبس لباس الموتى، تقول: أنا الآن ألبس هذا اللباس، الرداء والإزار الأبيضين، تماما كالكفن، غدا سألفي كفني. ماذا أعددت؟ والله لن تحمل معك من هذه الدنيا شيئا غير هذه الخرقة البيضاء في قبرك، كما نزلت إلى الدنيا من بطن أمك ووضعت في خرقة بيضاء القماط، كذلك لما تنزل في قبرك تلف في هذه الخرقة البيضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان بقواحد، يرجع عنك المال والأهل، تسمع خفق نعال أصحابك إذا ولوا عنك مدبرين، ما ينفعك أحد، ما ينفعك إلا عملك الصالح هو الذي يبقى معك، ويبقى عمله، يأتيك عملك الصالح كيأتي رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، يقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان الله. تقول له: من أنت؟ بشرك الله بالخير. يقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، بطيء في معصية الله، فجزاك الله خيرا. هكذا إذا لبست هذا اللباس تشعر بالموت، تتذكر الموت، أنك ميت، كأنك ميت الآن. أرأيتم رجلا يمشي بكفنه في الأرض؟ تخيلوا لو أن ميتا دفن في القبر بكفنه، ثم قيل له: عندك فرصة أخرى، حياة أخرى، اعمل مرة أخرى. هكذا حال الحاج، أنت تمشي بكفنك على وجه الأرض كأنك مت ثم بعثت، وقيل لك: عش مرة أخرى، لك فرصة أخرى في الحياة. كيف تعمل؟ كيف يكون قلبك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر. هكذا يكون حال الحاج، خاشعا ذليلا مفتقرا إلى الله. أبعد هذا تسمع منه كلمة لا يحبها الله؟ أبعد هذا يفعل معصية يصر عليها وهو يشعر أنه ميت؟ تتطيب، تقول وأنت تتطيب هكذا تستشعر في قلبك أنا أتطيب لأني سأفد على الله، أتطيب إجلالا لله تعظيما لله، كل شيء أجل الله في هذا الحج. يا لها من وفادة عظيمة على الله، تلبي وتشعر بعظم الأمر، لأنك الآن ستدخل في وفد الله. الآن تقول لبيك اللهم بعمرة، اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فتشعر بالعظمة أنك من وفد الله. كان شريح إذا لبى يكون كالحية الصماء لا تتكلم من تعظيمه. ولبى علي بن الحسين رحمه الله فاصفر لونه وارتعد. ويقول بعض من صحب أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول ما كنا نستطيع أن نكلمه إذا لبى. يستشعرون عظم الأمر لما تقول لبيك اللهم لبيك، يستشعر حقيقة هذه التلبية أن الله دعاني، كأنني أسمع الله تعالى وهو يقول يا عبدي تعال، دعوتك لبيتي فقلت لبيك اللهم لبيك. تعبد الله كأنك تراه، وتعبده وكأنك تسمع دعوته. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يمشون على أرجلهم، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. التقى رجل بمحمد بن سيرين في الحرم، حجاج، فقال له من أين الرجل؟ قال محمد بن سيرين من العراق، خرجنا من شهرين أو ثلاثة حتى وصلنا الكعبة بيت الله الحرام. فقال ما شاء الله أنتم جيران الحرم. قال من أين أنت؟ قال أنا من بلاد ما وراء النهر. قال خرجت منذ 5 سنين الآن وصلت. سبحان الله، لبيك اللهم لبيك، تستشعر معنى التلبية. لبيك اللهم لبيك يعني أجبتك يا الله، دعوتني فأجبتك إجابة بعد إجابة، فأنا مداوم على طاعتك وإجابتك الآن وفي الحج وفيما بعد الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك، قلبي ليس في محبة لأحد، لا شريك لك، لا مال ولا زوجة ولا أولاد ولا دنيا ولا بلاد ولا تجار ولا شيء، لا شريك لك، ولا معبود إلا أنت، لا معبود إلا الله، لا يتعلق قلبي لا بملك مقرب ولا بنبي مرسل ولا بحجر ولا بشجر ولا بأي شيء في عبادة الله. العبادة لله، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا. للأسف بعض حجاج المسلمين قبل الحج لابد أن يمر بقبر ولي يطوف حوله من باب يعني أن يبارك الله له في هذه الزيارة، ثم يحج، ثم إذا رجع إلى بلده أيضا يمر ويطوف ويدعوه. سبحان الله، هذا الحج المؤسس على التوحيد هكذا يكون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. نعمة الإسلام، نعمة هذا الحج أن الله وفقني إليه. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تستشعر هذه المعاني العظيمة في التلبية، معاني كثيرة وعظيمة، وتستشعر عظم هذه التلبية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي إلا لب ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. الله أكبر، يعني الكون يلبي معك وأنت تلبي. قال جابر فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لأن الكون كله يوحد الله ويسجد لله ويسبح الله، فأنت لما تلبي بتلبية التوحيد الكون كله يسير معك بالتلبية، وكل هذه التلبيات من حولك في ميزان حسناتك. أمره عظيم. نفسك وأنت تسافر إلى محبوبك إلى معبودك جل وعلا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا تشبع من هذه التلبية إذا استشعرت هذه المعاني. فإذا وصلت الحرم تقف عن التلبية، سبحان الله، وصلت لمن لبيت له، فتقطع التلبية، تشعر بالعظمة، تشعر بعظمة وهيبة في قلبك إذا دخلت حرم الله تعالى. من دخله كان آمنا، حتى الصيد لا ينفر صيده، حتى النبات آمن، لا يعبد شوكه ولا يختلى خلاه، لأنه حرم الله. تشعر بالهيبة والعظمة. فإذا وصلت البيت، إذا رأيت الكعبة، فقد رأيت أمرا عظيما، وصلت. فترفع يديك كما ثبت عن ابن عباس، فتدعو بما شئت. وما أجمل دعاء عمر رضي الله عنه، يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. لأن الله يقول: تحيتهم يوم يلقونه سلام في الجنة. نسأل الله تعالى أن نسمع هذه التحية من ربنا جل وعلا في الفردوس الأعلى. وهكذا الآن أنت وصلت إلى بيت الله، كأنك تسمع تحية الله، فتقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. تستشعر القرب من الله وأن الله يحييك، دخلت بيته. فإذا اقتربت تبدأ بالطواف. وما أجمل هذه العبادة العظيمة. تعرفون الإخوة حقيقة الطواف ماذا؟ تخيلوا عبدا يريد القرب من سيده، يريد الإكرام ويريد حاجات من سيده، فذهب إلى قصر سيده، إلى بيت سيده، فأول ما وصل إلى بيت سيده أخذ يد سيده، قبلها، صافح يده وعاهده على الطاعة، ثم أخذ يطوف حول بيت سيده، يطوف شوطا بعد شوط بعد شوط، إذا أتى على ركن من أركان بيته مسحه، وإذا أتى على الركن الآخر قبله تعظيما للسيد. يطوف سبعة أشواط، تخيل هكذا فقير مسكين ضعيف يطوف حول بيت سيده سبعة أشواط. استشعر هذه الحالة، هذه حقيقة الطواف. تبدأ بالحجر الأسود، ترى الحجر الأسود، تقول: سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحجر، قال: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، سودته خطايا بني آدم، هذا الحجر الأسود القاسي الشديد سوده الخطايا، فكيف بقلب الإنسان؟ إذا أذنب ابن آدم ذنبا نكت في قلب نكتة سوداء. هذا الحجر إذا رأيته هكذا تحذر من الذنوب والمعاصي، تقبل الحجر وإذا لم تستطع تشير إليه من بعيد. ثبت عن ابن عباس كما عند عبد الرزاق في المصنف أنه قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله وصافحه فكأنما قبل يمين الله وصافحها. طبعا هذا الإخوة من باب الكناية كما هو ظاهر هذا الأثر، قال يمين الله في الأرض، وقال فكأنما قبل يمين الله وصافح الله. هذا أمر عظيم، والله أمر عظيم أن تستشعر هذه العظمة والقرب من الملك جل وعلا. هذه أو هذا التقبيل كما قال عمر رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اتباع للسنة مع استشعار هذا المعنى الذي أشار إليه ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تستشعر المعاهدة مع الله وكمال القرب من الله، تقول الله أكبر، أو في أول الطواف قال ابن عمر: بسم الله، الله أكبر، بسم الله والله أكبر، لأن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله حل فيه الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تشعر بالقرب. الصلاة صلة بالله، كذلك الطواف. أنت الآن عند البيت، عند بيت سيدك، في غاية القرب من ربك جل وعلا. جاء عروة بن الزبير إلى ابن عمر رضي الله عنهما وهو يطوف حول الكعبة، فكلمه في خطبة ابنته سودة، فلم يلتفت إليه ابن عمر، ما شعر به وأكمل الطواف. ثم بعد ذلك ابن عمر اعتذر لعروة، قال له: يا أخي، إن إذا كنا في الطواف إنا نتخايل الله بين أعيننا. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تدعو الله وتطوف وأنت حاسر الرأس، هكذا لباس الإحرام كله ذل لله، خضوع لله، تطوف هكذا ذليلا خاضعا محبا مشتاقا للقاء الله وأنت حول بيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء جامع قبل أن تنتهي من الطواف بين الركن اليماني والحجر الأسود، 7 أشواط. ثم تصلي طبعا مع الاقتباع، كشف الكتف الأيمن، وفي الأشواط 3 الأولى ترمل، يعني تسرع في المشي قريب من الهرولة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما اعتمروا في العام 7 في عمرة القضاء قال المشركون: إنه سيقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالرمل، حتى قال عمر: ما لنا وللرمل، إن كنا رأينا بالمشركين. ثم قال: شيئا فعله رسول صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. تستشعر وأنت ترمل عزة الإسلام هكذا كما شعر بها الصحابة رضي الله عنهم. بعد أن تطوف تأتي خلف مقام إبراهيم، تصلي 2 ركعة، تقرأ قل هو الله أحد، قل يا الكافرون، سورتي الإخلاص كلها إخلاص لله، عبودية لله. إيش معنى تصلي خلف المقام؟ طيب المقام حجر قام عليه إبراهيم لما بنى الكعبة، الحجر الأسود أعظم منه، لماذا ما تصلي خلف الحجر؟ ليش تصلي خلف المقام بالذات؟ مقام إبراهيم الله تعالى يقول فيه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بل لما ذكر آيات البيت البينات خص مقام إبراهيم بالذكر، قال: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. لماذا؟ هذا المقام الإخوة كأنه رمز لإبراهيم، كأنك لما تصلي خلف المقام أنت تصلي خلف الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنت لما تصلي خلف المقام كأن في هذا إشارة إلى الاقتداء بإبراهيم، لأن إبراهيم هو إمام الحج، هو الذي بنى الكعبة، هو الذي دعا فقال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. كل هؤلاء الملايين لما يفدون إلى بيت الله ببركة دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو الذي دعا بالأمان في هذا البيت، ونبينا صلى الله عليه وسلم إنما يحج على نسك إبراهيم. فلما تقف خلف المقام كأن إبراهيم أمامك، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك، وأنت تقتدي بهما، تقتدي بإبراهيم إمام الحج. أتدري ما معنى ملة إبراهيم؟ تشعر وأنت تصلي بالركعتين هاتين بعظم الأمان والمسؤولية. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه ملة إبراهيم، صلاتي لله، نسكي لله، محياي يعني حياتي كلها لله، نظراتي لله، كلماتي لله، ما أتكلم بكلمة غضبا لنفسي وانتصار لنفسي، لا، كلماتي لله، سماعي يكون لله، خطواتي لله، آكل لأجل أن أتقوى على طاعة الله، أنام لله، حياتي لله. هذه ملة إبراهيم، وأن أنشر هذا التوحيد وهذا الدين في الأرض، هذه ملة إبراهيم. يا لها من ملة عظيمة وأمانة جسيمة. تصلي 2 ركعة ثم تشرب من زمزم، كأن الله يقول لك: خلاص يا عبدي، تذللت طفت حول بيتي وصليت 2 ركعة، يأتيك بالضيافة بالكرم، أشرف ضيافة على وجه الأرض، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طعام طعم وشفاء سقم، إنها مباركة، فتشعر بكرم الله وضيافة الله تعالى لك، وأنت تشرب هذا الماء حتى تملأ بطنك وتصب على رأسك فرحا بضيافة الله. ثم بعد ذلك تنصرف من عند البيت. إلى أين؟ إلى فناء البيت. تقول: أنا يا الله عبد وذليل لك في بيتك وخارج بيتك. انظر إلى العبد إذا دخل بيت سيده ثم خرج من بيت سيده ولا يدري ماذا قضى له الملك، هل قضى له بالقبول أو ماذا، فيعيش يرجو الله ويخاف، يعيش مترددا. فتذهب بين الصفا والمروة مترددا ترجو القبول، ترجو الرحمة، تظهر ذلك حتى في فناء بيت الملك. الله أكبر. وقبل هذا تتذكر أصل السعي، سعي هاجر رضي الله عنها. أنت تمشي تقول: نبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بالصفا، قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. لما تقترب من الجبل تقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، تقرأ الآية، ثم تقف على جبل الصفا تنظر إلى الكعبة تتذكر هاجر، كأن هاجر كأني أراها هنا من بعيد عند الكعبة جالسة وابنها إسماعيل. وضع إبراهيم لهما الطعام والشراب ثم انصرف. قالت: إلى من تتركنا؟ مكان إخوة ليس فيه شيء، لا نبات ولا حيوان ولا طير ولا شيء، صحراء قاحلة. قالت: آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. انتهى الطعام والشراب، أخذ إسماعيل يتلوى من الجوع، خافت الأم على ولدها، تراه يموت أمامها، رأت جبل الصفا أمامها فصعدت جبل الصفا تبحث عن الماء، وجدت، رأت جبل المروة قريبا منها مشت. لما جاءت إلى هذا المكان الذي هو بين العالمين الأخضرين كان واديا، فسعت سعيا شديدا ثم مشت إلى أن وصلت المروة، وهكذا سبعة أشواط. ففجر الله تعالى زمزم عند قدمي إسماعيل عليه الصلاة والسلام. تسعى كما سعت هاجر بقلب هاجر. كيف كان قلب هاجر وهي تسعى؟ مليء بالذل والانكسار والافتقار، مليء بالثقة بالله واليقين، هكذا تسعى. والله تشعر بحلاوة السعي مهما كان طويلا، الناس يرونه طويلا وشاقا، ولكن أنت تتلذذ بهذا السعي، تسعى بقلب مفتقر، تسعى وأنت ذليل مفتقر منكسر مسكين لله تعالى، ترجو الله تعالى أن يفرج همك كما فرج عن هاجر وأصلح حالها وبالها، كذلك أنت ترجو الله أن يصلح حالك، أن يغفر ذنبك، أن يهديك إلى الصراط المستقيم، أن يجعلك من السابقين، أن ينقذك من هذه الصحراء التي فيها الشهوات والفتن، ويحفظك جل وعلا. هكذا تسعى بهذا القلب. وتقول على السعي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو، ثم تقول هذا الذكر، ثم تدعو، ثم تقول هذا الذكر للمرة الثالثة، ثم تمشي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. إيش معنى هذه الكلمات هنا على جبل الصفا؟ لماذا بالذات هذه الكلمات؟ لماذا تقول أنجز وعده ونصر عبده؟ لماذا؟ تتذكر وأنت تقوم على جبل الصفا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك، واقف على جبل الصفا يقول للمشركين من حوله: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ تمر الأيام والأيام وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف على جبل الصفا وقد كسر الأصنام حول الكعبة ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فتشعر بصدق وعد الله، وأن وعد الله لا بد آت، وأن هذا الدين منصور لا محالة، وسيأتي اليوم الذي يقول فيه الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. تتذكر هذا اليوم، تشعر بثقة، ثقة بالله، كما نصر الله نبيه، أنجز وعده، نصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا بد أن يأتي نصر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتسعى سبعة أشواط، ثم تنتهي من الصفا والمروة من السعي. والمتمتع إذا كان الحج قريبا يقصر من شعره، أما إذا كان بعيدا سينبت الشعر للحج فيحلق رأسه، الحلق أفضل عموما من التقصير، إلا إذا كان موعد الحج قريبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. ثلاث دعوات للمحلقين. لماذا؟ وما الجمال في هذه العبادة في الحلق؟ الحلق عبادة عظيمة وجليلة لله. انظر إلى المسجون يحلق رأسه، إظهار للذل والخضوع والضعف. هكذا أنت لما تحلق رأسك تضع رأسك للحالق، وكأنك تضع ناصيتك بين يدي الله، تقول: يا رب هذه ناصيتي، تزال الزينة عن رأسي وأحلق رأسي ذلا لك يا الله، في غاية الذل الآن أنا لك يا الله، خاضع لك يا الله. والحلق أظهر في الذل والعبودية من مجرد تقصير. هكذا المرأة، المرأة الأصل أن تكون كالرجل في الأحكام، إنما النساء شقائق الرجال، لكن الإسلام جاء ليحافظ على المرأة وحيائها وحجابها، فلا يليق أن يشرع لها الحلق ولباس الإحرام غير ذلك، فسترها، فتستشعر المرأة أيضا هذه الأمور وهي تحوج، وتستشعر فضل الله تعالى عليك في هذه الأعمال التي قدمتها، وفق الله تعالى لها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما طوافك بالبيت فلا ترفع قدما ولا تضعها إلا كتبت لك حسنة، محيت عنك خطيئة رفعت ورفعت لك بها درجة، وأما صلاتك خلف المقام كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة. الله أكبر. قال: وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتكفر عنك خطيئة. وفي حديث آخر قال: ما تقع شعرة على الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. الله أكبر. فضل عظيم من الله تعالى، وفاد على الله وكرم. ثم تجلس، تسمحون لنا بعد الأذان؟ طيب. ثم تنتظر اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية يبدأ فيه الحج. لما يأتي اليوم الثامن وأنت جالس في مكانك في مكة أو في منى في العزيزية في أي مكان، في ضحى هذا اليوم تغتسل غسل الإحرام للحج، نمشي على التمتع الآن، لأن الذي يتمتع يعني إذا تيسر للإنسان أن يتمتع هذا يعني أفضل، إذا لم يسق الهدي طبعا يكون أفضل له أن يتمتع، يكسب عمره مستقلة وحج مستقل. فالمهم بعد أن تكون قد تحللت الآن مرة أخرى تغتسل غسل الإحرام، لكن هذا الغسل أيضا له طعم آخر غير الغسل الأول، لأن الموعد قريب اقترب غاية القرب، اليوم الثامن ثم اليوم التاسع الحج عرفة، في التهيؤ أعظم والموعد قريب جدا، تستعد للغسل لله تعالى تعظيما لله، وتلبس لباس الإحرام وتلبي بالحج لبيك اللهم حجا، تتطيب قبل هذا إجلالا لله وتقول لبيك اللهم حجا. لبيك اللهم حجا، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وتخرج إلى منى تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تصلي في منى الظهر قصرا في وقتها، والعصر قصرا في وقتها بدون جمع، كل صلاة في وقتها، والمغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، كل صلاة في وقتها، ليس لك عمل في منى، جالس في خيمتك وتلبي، لا عمل لك إلا التلبية. ما أعظم هذا العمل في منى. والله الإخوة أمر جليل في منى وأمر عظيم في منى. وأنت جالس في منى تقول لنفسك الموعد قريب جدا يا نفس، أنا خرجت للقاء الله جل وعلا، للوفادة على الله، لزيارة الله، هذا مقصودي، الحج عرفة والموعد اقترب، غدا الموعد، غدا اللقاء. موسى عليه الصلاة والسلام لما وعده الله تعالى للقائه طار اشتياقا للقاء الله، كما قال الله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يشتاق للقاء الله تعالى. من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم بعد التحيات في الركعة الأخيرة الدعاء الطويل، اللهم أني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، فيه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، قبل أن يسلم، لأنه ذاق حلاوة القرب في الصلاة فيشتاق للقاء الله. أنت الآن وأنت جالس في منى أعظم ما يدخل في قلبك الشوق للقاء الله، لأن الموعد قريب، غدا سنلقى ربنا جل وعلا، سنلقى ربنا جل وعلا غدا، يطير قلبك إجلالا لله وهيبة لله ومحبة لله وشوقا للقائه وأنت جالس في منى. فتستعد منى تهيؤ، كأنه مكان للانتظار والتهيؤ قبل الدخول على الملك العظيم جل وعلا. فتقول لنفسك أبذل جهدي للتهيؤ للدخول على الملك جل وعلا، تلبي طيلة الوقت وأنت جالس تلبي، ما عندك إلا التلبية وذكر الله وقراءة القرآن، تلبي وتستعد. سبحان الله، الأيام هي الأيام. موسى عليه الصلاة والسلام لما وعده الله تعالى، متى كان هذا الزمان؟ ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال جمهور المفسرين هذه العشر هي العشر من ذي الحجة، على قول عامة المفسرين. سبحان الله، الأيام هي الأيام، وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر، وأنت في يوم من هذه الأيام، في اليوم الثامن من ذي الحجة، والموعد قريب واللقاء قريب. هكذا في منى. حج الأوزاعي رحمه الله فما رؤيا في المحمل مضطجعا، ما رؤيا إلا قائما مصليا، هذا في الطريق للحج. وحج محمد بن واسع فكان يصلي في الطريق طيلة الليل، وكان يأمر بالحادي أو الذي يعني يسوق الإبل أن يرفع صوته حتى لا يسمع الناس قراءته بالقرآن، حتى يكون خالص، تكون صلاة خالصة لله. هذا في طريقهم في الحج، فكيف إذا أحرموا ولبوا وحجوا حقيقة؟ أنفاسك في منى تلبية واستعداد واستشعار لعظمة الأمر والشوق للقاء الله. تنام في منى هذه الليلة، فتصبح في منى في صباح عرفة، تقوم من نومك والله أعلم كيف ينام المشتاق للقاء ربه جل وعلا تلك الليلة، ينام على ذكر الله والتلبية لله، فأول ما يقوم من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أحمد الله تعالى في صباح كل يوم على أن أحياني ليوم جديد وحياة جديدة، لكن في يوم عرفة هذا الحمد يختلف، هذا حمد آخر. الحمد لله الذي أحياني لأي يوم، لخير يوم طلعت عليه الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. نعمة عظيمة، الحمد لله. انتبه، الذكر يتغير شيئا ما. كنت تلبي في منى في اليوم الثامن، لكن من فجر عرفة تلبي وتكبر، كما قال أنس رضي الله عنه: كنا نغدو مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، فمنا من يكبر فلا ينكر عليه، ومنا من يلبي فلا ينكر عليه. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكبرون دبر الصلوات من فجر يوم عرفة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يختلط التكبير مع التلبية، الله أكبر تعظيما للقاء الأعظم الذي سيكون في عرفة، الله أكبر الله أكبر. تغدو إلى عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم نام بنمرة أو استراح في نمرة وقت الضحى، وصلى الظهر والعصر بأصحابه في وادي عرنة وخطب بهم، ثم تفرغ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للدعاء من الظهر إلى العصر، من الظهر إلى غروب الشمس. هكذا تخرج إلى عرفات وقلبك قد ملئ بالاشتياق للقاء الله والمحبة لله. الحج عرفة، هذا يوم اللقاء، جاء الموعد. فإذا وقفت بعرفة وزالت الشمس، أذن الظهر، فهنا يكون الموعد مع الله جل جلاله. وانظر وتخيل أخي المسلم إلى العظمة، أنت في عرفة تقف، تخرج من منى إلى عرفة، عرفة خارج حدود الحرم، يعني هنا عرفة ثم تأتي مزدلفة هنا، ثم تأتي منى هنا، ثم تأتي مكة. فعرفة أبعد الأماكن إلى مكة، تخرج من منى إلى الخارج، إلى خارج حدود الحرم في عرفة. لماذا؟ انظر إلى المسكين الفقير، لما يقف على باب الملك يطرق الباب ويبكي عند الباب حتى يفتح له. هكذا حال الحاج في عرفة، يأتي يقف عند الباب، عند باب الحرم، يقف في الحل في عرفة ويدعو الله تعالى من الظهر إلى العصر إلى غروب الشمس، رافعا يديه يبكي لله، السلام، يبكي لله متضرعا ملحا على الله أن يفتح له، أن يغفر له، أن يرحمه جل وعلا، من الظهر إلى المغرب. طيلة هذا الوقت ليس لك عمل إلا الدعاء مع التلبية والتكبير والتهليل. الدعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تستشعر في هذا اليوم أن الله تعالى قريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء، وإنه ليدنو جل وعلا. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا عشية عرفة، كما يليق بجلاله جل وعلا، تشعر بغاية القرب من الله. ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا وقد استظل بخيمته في يوم عرفة يدعو، فقال له: أضحي لمن أحرمت له، أخرج إلى الخارج أدعو الله تعالى. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعل بين رأسك وبين السماء حاجزا وشيئا، تستشعر كمال القرب من الله. فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة ويقول: انظروا إلى عبادي يباهي الملائكة، انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق. فلو أن ذنوبكم، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. هكذا يقول الله تعالى لمن أجاب دعوة في عرفة، وقف بعرفات، وأنت تدعو الله تستشعر أنك الفقير المسكين الواقف عند الباب، تدعو الله بإلحاح وتضرع أن يغفر الله لك، أن يرحمك، أن يدخلك في رحمته بذل وانكسار وافتقار، وتنظر إلى الحجيج في صعيد واحد تتذكر القيامة. وهذا المكان والله له حنين في القلب، لأن هذا المكان هو المكان الذي أخرج الله تعالى فيه ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته بنعمان، يعني بعرفة، كما قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. كان هذا بعرفة، فأنت في عرفة تجدد توحيدك وعبوديتك، تجدد هذا الميثاق. لذلك أعظم ما تقول بعد الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تجديد التوحيد والعبودية لله. تقف إلى المغرب تدعو الله، ثم يؤذن لك بالدخول، فتأتي إلى المزدلفة، مزدلفة من الازدلاف والقرب، تدخل حرم الله تعالى وتقترب من الله، يكرمك الله تعالى يقول لك استرح، نم واسترح بعد البكاء والتضرع والدعاء والعبادة، استرح، تصلي المغرب والعشاء وتنام. العبادة أن تنام في مزدلفة، تنام تستريح حتى تتقوى لأعمال يوم العيد، تنام تصبح الفجر بالمزدلفة تصلي الفجر، فإذا أفضت من عرفات فاذكر الله عند المشعر الحرام تصلي الفجر، ثم تذكر الله تهلل الله تسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إلى أن يسهر جدا قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، تدفع إلى منى، من عرفات إلى مزدلفة إلى منى، تفتتح أعمال يوم العيد باستعادة فعلية. أنت إذا قرأت القرآن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا افتتحت أعمال يوم العيد تفتتح الأعمال برمي جمرة العقبة الأولى الكبرى، هذه الجمرات الثلاثة، هذه واحدة الكبرى، وهنا مكة، وهذه الوسطى، وهذه الصغرى، وهنا منى. فتأتي جمرة العقبة ترميها من هذه الجهة، ترميها من هذه الجهة، تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، هذه السنة، وإن رميتها من أي جهة فهو جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رماها من هذه الجهة. فترمي جمرة العقبة الكبرى، والرمي ما حقيقته وأصله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان في هذا المكان عند المناسك، جاءه الشيطان خرج له في هذا المكان فرماه بسبع حصيات، ثم هذا المكان ثم هذا المكان، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. ليس المعنى هذا يعني الشيطان موجود وتأخذ حصى كبيرة وترمي، لا، المقصد عبودية الله تعالى، وأنك تعادي الشيطان كأنها معاداة فعلية، كأنك تريد يعني أن تقضي عليه بهذه الحجارة، لكن بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فتكبر الله فلا يكون في قلبك حضن الشيطان، الله أكبر. ثم لما أخرجت حظ الشيطان من قلبك بتوفيق الله بالتكبير، بعد ذلك تخرج كل حظ في هذه الدنيا من قلبك، ما يكون في قلبك إلا محبة الله، فتنحر الهدي، الرمي ثم النحر. النحر أصله لما قال إبراهيم لإسماعيل عليه الصلاة والسلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتلوا للجبين وضع السكين على رقبته وناديناه أي إبراهيم، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. محبة الله تعالى في قلب إبراهيم أعظم حتى من محبة الولد، مستعد أن يذبح ابنه لأجل الله. الله أكبر. فهكذا تستشعر في النحر أنك تخرج كل حظوظ الدنيا بعد أن خرجت حظ الشيطان من قلبك، تخرج كل حظوظ الدنيا من قلبك، ما يكون في قلبك إلا محبة الله، ثم تحلق رأسك تكمينا للذل والعبودية لله، وتتحلل وتلبس لباسك طيب، ثم تفد إلى بيت الله تعالى، تقترب من الله عند بيته. الله أكبر، ما أجمل هذه الزيارة بهذا الترتيب. والمخالفة بين الترتيب جائزة كما لا يخفى عليكم، افعل ولا حرج، لكن هكذا تذهب إلى بيت الله تعالى الحرام، تطوف طواف الإفاضة، تستشعر كمال القرب من الله، وأن الطواف هنا بعد أن أذن لك بالدخول، بعد أن غفر لك بإذن الله، بعد أن قال الله تعالى لكم أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، سيكون لهذا الطواف لذة أخرى وعبودية عظيمة في القلب من المحبة لله والشعور بالأنس بذكر الله تعالى في هذا الطواف. تطوف حول البيت 7 أشواط، وتشرب من زمزم، تصلي ركعتين وتشرب من زمزم، والمتمتع يسعى سعي الحج بين الصفا والمروة كما مر معنا في العمرة، تؤدي أعمال يوم العيد، ثم تذهب إلى منى في أيام التشريق. الله تعالى قال واذكر الله في أيام معدودات، يعني أيام التشريق 3، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، لمن حقق التقوى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فتجلس منى، سبحان الله، تأملوا إلى كرم الله تعالى، ما تسافر خلاص أديت أعمال يوم العيد تسافر إلى بلدك، لا، تجلس 3 أيام أو يومين في منى في ضيافة الله، أيام التشريق أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، فأنت في ضيافة الله، تأكل من الهدي والأضاحي تقويا على طاعة الله، وفي ضيافة الله تشعر بكرم الله عليك، تجلس مستريحا، ليس عندك عمل إلا المبيت بمنى ورمي الجمرات 3 بمنى، تجلس كجلسة المحارب المنتصر على عدوه، كل يوم تذهب لأن تغيظ الشيطان، فترمي جمرة العقبة، الجمرة الأولى الصغرى من أي جهة، ثم تقف أمامها وتدعو، كان ابن عمر يطيل الدعاء حتى يدعو كمقدار سورة البقرة، ثم ترمي الجمرة الثانية من أي جهة، وتتقدم إلى الشمال إلى اليسار هكذا فيما بين الجمرة الوسطى والكبرى، وتدعو الله تعالى، هنا الكعبة مكة، ثم ترمي الجمرة الكبرى من هذه الجهة، تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان، وتستشعر معاداتك للشيطان، وأنك هكذا تعاهد ربك قبل أن ترجع إلى بلادك أني لا أطيع الشيطان مرة أخرى، 3 أيام تغيظ الشيطان بهذا الرمي بالتكبير لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتشعر بالانتصار على عدوك وأن لا يدخل عليك الشيطان مرة أخرى، ترابط. ثم قبل أن تنصرف إلى بلادك، لا يملك المحب لله والمشتاق للقاء الله إلا أن يقترب من الله مرة أخرى عند بيته، فتطوف طواف الوداع، تطوف طواف الوداع كالختام، وتستشعر أيضا الأجور الواردة في مثل هذه الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، قال وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. الله أكبر. الإنسان إذا كان تائبا مغفورا له فتكون هذه كلها رفع في درجاته. بل ثبت عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال حصى الجمار ما تقبل منه رفع، وإلا كان أعظم من ثبير، من جبل ثبير. أمور مباركة، مسجد الخيف بمنى يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه 70 نبيا، أنت في بقع مباركة والأجور والفضائل عظيمة. وفي طواف الوداع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما طوافك بعد ذلك، يعني عند الوداع، فيأتي ملك فيضع يديه تحت كتفيك ويقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. حقيقة كما أن الملائكة يكتبون عن اليمين وعن الشمال، فكذلك هذا ملك يأتي عند طواف الوداع يقول لك: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى، ترجع من حجك كيوم ولدتك أمك. تأملوا إلى هذه الزيارة العظيمة الإخوة، والله يشعر الإنسان بعظم هذه العبادة وبجمالها وروعتها، وأنها في الحقيقة بالفعل كما مر معنا كلها محبة لله وشوق للقاء الله ودعاء لله وتوحيد لله وذل لله وخضوع لله. حتى لما كتب الشيخ صديق حسن خان القنوجي رحلته في الحج ختمها بقوله: وكانت هذه الأيام في مكة هي حاصل عمري، وكأنني ما عشت في الدنيا قبل هذه الأيام. يعني هذه أيام الحج هي زبدة حياتي، خلاصة عمري، هي الأيام الحقيقية التي شعرت فيها بالعبودية لله، بمحبة الله والشوق للقاء الله، هي حاصل عمري أقول هذه الأيام. الله أكبر. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على الحج، على حج بيته الحرام، ويسر لنا السبل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. نسأل الله تعالى يتقبل منا حجنا ويتقبل منا أعمالنا. نسأل الله تعالى يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، يعز الإسلام وأهله، خاصة هذا الحج مظهر من مظاهر الاجتماع والقوة. فنسأل الله تعالى يعيد لهذه الأمة عزتها ومكانتها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.